الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على سنته الى يوم الدين اما بعد فقد من الله تبارك وتعالى علينا في شرح صحيح البخاري نسأله تبارك وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه وأن ينفع به واليوم بدأ بين يدينا صحيح مسلم وهما الصحيحان اللذان أجمعت الأمة على قبولهما وعلى صحة ما فيهما فهما صح كتابين بعد كتاب الله تبارك وتعالى لكن لا شك أن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم والبخاري أعلم من مسلم بالرجال وبعين الحديث وهذا كان يكون إجماعا بين أئمة السلف ولم يخالف هذا إلا قلة من بعض علماء المغاربة الذين قدموا صحيح مسلم على البخاري لكن عليه الجمهور أن صحيح البخاري أصح وأن البخاري أعلم وأنه أجل شأنا وأكبر قدرا من مسلم وكان مسلم رحمه الله يستفيد من البخاري إذا قال بعض العلماء لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء ليس هذا تقليلا من شأن مسلم رحمه الله الجميع ولكن بيان درجات العلماء أن البخاري مقدم وأنه إمام الأئمة في علم الرجال والعلل وما يتعلق بهذا فلذا فإن الحديث التي انتقدت على البخاري أقل من الحديث التي انتقدت على مسلم وإلا بعض العلماء انتقد على الجميع لكن الحديث انتقد البخاري قليلة ثم إن الصواب مع البخاري كذلك مسلم انتقد الدارقطني بعض الحديث ولكن أجاب عن تلك الانتقادات النووي رحمه الله في شرحه مسلم وبين أن الصواب مع مسلم وفيه فروق بين البخاري ومسلم من أشهر هذه الفروق أن البخاري رحمه الله يشترط اللقيا بين الراويين إذا حدث عنه بصيغة لا تثير السماع فإنه لا يقبله يعني إذا عن إذا قال عن فلان أو قال فلان فإنه لا يقبل الحديث إلا إذا ثبتت اللقيا ولو كان الراوي لا يعرف بالتدليس أما مسلم رحمه الله فإنه لا يشترط ثبوت اللقيا وإنما يكتفي بالمعاصرة إذا لم يعرف الراوي بالتدليس أما إذا عرف بالتدليس فالأمر واضح أنه لا يقبل إلا إذا صرح بالسمع فمسلم رحمه الله وعليه جمهور المحدثين أن كلمة قال وعن إذا ثبتت المعاصرة أنه عاصره يعني كان في زمانه يعني هذا عاصر هذا أي اجتمع في الزمان وإن لم يلتقي في بلد واحد هذا في بلد وهذا في بلد المعاصرة أن يعيش في عصره إذا ثبت المعاصرة هذا شرط شرط ثاني لم يعرف الراوي بالتدليس فإنها تحمل على السماع أما إذا عرف التدليس فلا يقبل إلا إذا صرح بالتحديد هذا الذي يعلمون لكن يعني هذا الشرط من البخاري لا شك أنه أقوى شرط البخاري أقوى شد فإنه لا يقبل حديثا معنعا إلا إذا ثبت أنه لقيه كيف يثبت طرق كثيرة يعني يثبت إذا صرح بالسماع في ولو مرة قال حدثني فلان إذا قال حدثني في حديث واحد ثم قال عن فلان في حديث آخر فإن السماع قد ثبت بالتصريح ولو مرة واحدة فإذا ثبت السماء اللقيا إما بتصريح الراوي أو بأي يعني نقل أنه حج والتقى به في مكة أو التقى به في المدينة أو ما شابه ذلك المهم أنه لا يقبل حديث المعنعن أو الحديث المعنعن إلا إذا ثبتت اللقيا ومسلم رحمه الله يكتفي بالمعاصرة لكن النووي رحمه الله في شرحه قال وهذا القول يعني يبعد تطبيقه في هذا الكتاب أي صحيح مسلم لأن مسلم رحمه الله يسوق من الأسانيد والشواهد والمتابعات ما يندر به وجود هذا أو الاعتماد على مجرد هذا. هذا تقعيد نظري، لكن مسلم رحمه الله لم يعتمد عليه في كتابه لكثرة ما يريده من الشواهد للحديث الواحد، أن يعني يذكر الحديث ويذكر ما له من الشواهد، وأحيانا لا يسوق المتن إنما يذكر السند يقول بمثله حدثنا فلان فلان بمثله، يعني لأجل تقوية السند. هذا من أشهر الفروق بين الصحيحين صحيح البخاري صحيح مسلم. أما من جهة أخرى من جهة الترتيب طريقة التأليف ففيه فرق، مسلم رحمه الله يسوق الحديث في مكان واحد، مسلم لم يبوب ولكنه ألفه على الأبواب، بدأ بكتاب الإيمان فهو لم يصرح بالأبواب يعني لم يبوب، لكن الأحاديث مرتبة على الأبواب، يأتي بحديث الإيمان في مكان واحد، يأتي بحديث الطهارة في مكان واحد، حديث تعلق بالصلاة في مكان واحد، فهو مبوب بالفعل. فجمع الحديث التي في باب واحد في مكان واحد هذا تبويب، هذا كتاب مرتب مبوب بخلاف المسانيد التي تذكر الحديث على مسانيد الصحابة، مثل حديث أبي بكر تذكر رضي الله عنه تذكره في مكان واحد، حديث رواه عمر في مكان واحد، هذه طريقة المسانيد. هذه يصعب العثور على الحديث إذا لم تعرف الراوي، حديث رواه أبو بكر رضي الله عنه لا تعرف الراوي يصعب العثور عليه، لا تدري أين تجده في حديث مثلا في الطهارة مثلا وأنت لا تعرف الراوي، فإنك يصعب العثور عليه، يصعب عليك العثور عليه، لكن إذا عرفت الراوي وصلت إليه. فهذه حديث المسني، طريقة من يؤلف المسني، هذه طريقة من يؤلف السنن كأبي داود مثلا والنسائي، يذكرون الحديث ويبوبون بعدما جاء في مثلا سجود السهو، يرفع حديث سجود السهو وما شابه ذلك فتسمى السنن. الجوامع شبيهة بالسنن من جهة التبويب لكنها أشمل وأجمع، ثم جامع يجمع جميع أبواب الدين. مثلا السنن لم يذكر فيها مثلا الإيمان، لم يذكر فيها الجنة والنار، لم تذكر فيها السيرة إلا أشياء السيرة، وهكذا كتب كثيرة ليست موجودة في كتب السنن، يعني كتب العقائد وما يتعلق بها والتاريخ وما شابه ذلك لا يوجد في التفسير مثل ذلك، لا يوجد في السنة، وإن وجد هو شيء قليل. وأما الجوامع فإنه يجمع، يأتي بكل الأبواب، كل ما صح عنده في الأبواب يجمع جميع أبواب الدين، لذلك سمى جامع، جامع الصحيح، البخاري جامع، مسلم جامع، الترمذي جامع، والقول الصحيح ومسلم سنة الترمذي، لكن الصحيح أنه جامع، جامع أبواب الدين. إذا مسلم رحمه الله يتميز عن البخاري في جمعه لسانيد الحديث وألفاظه في مكان واحد، فيسهل العثور على الحديث. إذا أردت حديثا في الطهارة تجده في بابه بجميع ألفاظه، فتستطيع تقول مسلم لم يروي هذا الحديث إذا لم تجده مثلا في كتاب الطهارة، حديث الصلاة في سجود السهو أو في مثلا ما يتعلق بقراءة القراءة خلف الإمام أو ما شابه ذلك، تأتي للباب فتجد جميع ألفاظ وسنيد الحديث في مكان واحد، فتستطيع أن تقول لم يروي مسلم لأنه لا يوجد في هذا الباب، لأن مسلم رحمه الله يجمع جميع السنيد وألفاظ الحديث في مكان واحد ثم لا يكرره مرة أخرى إلا إذا كان في حكم جديد. أما البخاري رحمه الله فإنه يقطع الحديث ويذكره في أماكن كثيرة، وأحيانا يذكره في مكان لا يتبادر إليه الذهن، لا يتبادر بين إلى هذا اللفظ أنه تحت ذاك الباب، فقد يقول الشخص هذا الحديث ليس موجودا عند البخاري، هو موجود لكنه لم يتنبه أنه في الباب المعين، لأنه فيه غموض في بعد بين وقت الحديث والباب. هذا مر معنا لحضر البخاري، مر معنا هذا كثيرا. فإذا المسلم أسهل من جهة البحث عن الحديث، الوصول إليه، معرفة جميع الطرق في مكان واحد. وفي ميزة أخرى للمسلم رحمه الله أنه أن لفظه ذكر علماء أنه أفضل وأحسن وأجمع من لفظ البخاري. ذكر بعضهم أن البخاري كان يكتب بلفظه، فصار في ألفاظ تقديم وتأخير بعض الألفاظ. أما مسلم رحمه الله فكان يكتب أثناء السماع، كان يكتب الحديث فألفه من النسخ المكتوبة. ولا شك أن الكتابة أضبط من الحفظ، مهما كان الحفظ قويا فإن الحافظ ليس كالكاتب، الحافظ قد يقدم ويؤخر ويبدل كلمة بأخرى، ولا يمكن أن يأتي بجميع الألفاظ كما سمعها تماما، لابد يكون في بعض التغيير ولو كان ناظر ويؤثر على المعنى، لكن الذي يكتب أضبط، يعني يأتي بالحديث باللفظ الذي سمعه تماما. ومن يمارس ويقرأ ويحفظ البخاري ومسلم تبين له أن لفظ مسلم أجمع وأسهل من لفظ البخاري. البخاري في كلمات كثيرة فيها غرابة تحتاج إلى شرح، الله تقل الكلمات الغريبة في صحيح مسلم. فلفظ مسلم أجمع وأسهل وأحسن من لفظ البخاري من جهة لفظ الحديث، لأن في حديث كثيرة موجودة في البخاري ومسلم سمى المتفق عليه، اصطلاح ابن حجر رحمه الله المتفق عليه رواه البخاري ومسلم من نفس الصحابي، من نسميه متفق عليه، وإذا اختلف الصحابي لا يعده متفقا عليه، هذا يعني اصطلاح. وإلا في الحديث العبرة بالمتن، إذا رواه البخاري من طريق صحابي ورواه مسلم من طريق صحابي آخر فنقول متفق عليه أي اللفظ، وإن اختلف الصحابي. لكن الحديث رحمه الله يستند اتفاق البخاري ومسلم على صحابي واحد، وإذا اختلف الصحابي لا يعده متفق عليه. هذه اصطلاحات والعبرة بالمقصود. فالمتن إذا جاء عند البخاري ومسلم فيصح أن نقول متفق عليه، لأن اختلاف الصحابي لا يضر ولا يؤثر. العبرة بمتن الحديث، رواه البخاري الحديث من عمر مثلا نفس اللفظ، رواه مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه واللفظ واحد، نقول هذا الحديث اتفق عليه البخاري ومسلم. ولو خلفنا اصطلاح ابن حجر لا مشاحة من اصطلاح، الأمر في هذا سهل. يعني لمحة عن البخاري ومسلم، وهذه من أشهر الفروق بينهما. ثم مسلم رحمه الله ذكر في المقدمة أنه قسم الرواة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الأئمة ثقات، يعني ولم يكن أئمة لكن الحفاظ الثقات المبرزين في الحفظ والعدالة، هذه الطبقة الأولى وهي الأصل عند مسلم، ويكثر منهم ويبدأ بهم، هم الذين يعتمد عليهم في رواية الحديث. ثم الطبقة الثانية هم المستورون من جهة العدالة، ليس من جرح ولا تعديل، وهم يعني وحفظ متوسط، ليسوا ضعفاء وليسوا متقنين من الطبقة الأولى. هذه الطبقة الثانية عند مسلم، ويروي لهم الطبقة الثانية، ولكنها بعد الأولى. الأولى هي الأصل عند مسلم رحمه الله، ثم يتبع الطبقة الثانية على سبيل متابعة الشواهد، أو إذا لم يجد هذا الحديث من رواية الطبقة الأولى فيريده من رواية الطبقة الثانية. والطبقة الثالثة الضعفاء والمجروحون، هؤلاء لا يروي عنهم لأن اشترط الصحة، ولكن ذكر علماء أنه يورد لهم في حالتين. الحالة الأولى على سبيل المتابعة، الحديث ثبت من رواية الثقات الأثبات، يتبعه برواية بعض الضعفاء على سبيل المتابعة ليزيد الحديث قوة، لأن هذا الراوي فيه ضعف ليس متهم بالكذب أو كذابا، لكن حفظه فيه ضعف أو فيه جرح يسير، لو انفرد لما قبل حديثه، لكنه إذا انضم إلى الثقات فإنه يزيد الحديث قوة. وكما تعلمون الأئمة السابقون ليس قصده فقط إيراد المتن ولا من طريق واحد، لا، قصده الأكبر تأكيد صحة الحديث، يعني هذه أصول. فالحديث يريده من طريقين، من ثلاثة، من أربعة، من خمسة، من ستة، مع أنه نفس المتن. هذا ليس من باب التكرار أو من باب إضاعة الوقت، لا، هذا من باب تقوية النص، تقوية الحديث. لا شك أن الحديث جاء من أربعة طرق أقوى من الحديث اللي يأتي من طريقة وطريقين، إذا جاء من ستة ازداد قوة، وهكذا. ولو كان بعض الطرق فيها شيء ضعف يسير فإنه يزيد الخبر قوة.